أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول أن نجيب فيه عن بعض الأسئلة التي ترد في خواطر المؤمنين. من الأسئلة التي ربما ترد على أذهان المؤمنين هو أنه كثيرا ما نسمع بأنه يجب على المؤمن في زمن الغيبة الكبرى أن يكون منتظرا للإمام المهدي صلوات الله عليه، وأن من واجبات زمن الغيبة هو انتظار الفرج. والسؤال الذي يرد على الذهن هو أنه هل هناك نوعان من انتظار الفرج؟ هل هناك انتظار إيجابي وآخر سلبي؟ هل هناك أصلا انتظار يسمى انتظار سلبي؟ أو أنه لا يوجد إلا انتظار واحد هو الانتظار الإيجابي؟ هذا هو السؤال الذي يرد ويسأل الكثير من المؤمنين عنه. في الجواب لابد أن نلتفت أولا إلى أنه لم يرد مثل هكذا اصطلاحات انتظار إيجابي، انتظار سلبي. لم ترد هذه الاصطلاحات في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، وإنما هي اصطلاحات مستوحاة من تلك الروايات كعناوين تشير إلى مضامين معينة. هذا أولا. وثانيا، ما قد يطلق عليه أو يسمى بالانتظار السلبي هذا لا يصح أصلا أن نسميه انتظار، فليس عندنا في قاموس الانتظار إلا الانتظار الإيجابي. وهذا القيد، يعني لما نقول انتظار إيجابي، تقييد الانتظار بالإيجابي، هذا كما يقولون هو قيد توضيحي وليس احترازيا عن شيء ما، لأن ما يسمى بالانتظار السلبي هو في الحقيقة ليس انتظارا أصلا حتى يحترز عنه. وبعبارة أخرى حتى تتضح المسألة، أنه لابد أن نعرف معنى الانتظار المطلوب من المنتظر حتى يتبين لنا ما هو الانتظار الإيجابي. فنقول، قد يتصور البعض أن معنى انتظار الإمام هو بمعنى السكون وعدم التحرك وعدم التأثير في الواقع المعاش بحجة انتظار المهدي. لما تقول لشخص ما، هل أنت تنتظر الإمام؟ يقول لك نعم أنا أنتظر الإمام. ما هو معنى انتظارك للإمام؟ فيقول بمعنى أنه أنا أنتظر، أنا أقف على مكان واحد وأنتظر أن يظهر الإمام صلوات الله عليه. فيكون حال مثل هذا الشخص حال من ينتظر دوره في الطابور، أو مثلا عند الطبيب أو عند الحلاق، لا يحرك ساكنا، لا يغير شيئا من الواقع، إنما ينتظر أن يأتيه الدور وليس له أي تأثير في هذا الأمر. وهذه فكرة خاطئة جدا عن الانتظار، وربما يروج لها بعض المخالفين باعتبار أن إقناع الشيعي بأن الانتظار هو هذا معناه. أنت لما تكون منتظرا للإمام فمعناها تجلس في بيتك، لا تقوم بأي عمل، لا تؤدي أي فعل، لا تؤثر أي تأثير. إذا اقتنع الشيعي بهذا الأمر واقتنع بأن الانتظار هو هذا معناه، هذا يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا على المستوى العملي. منها أنه إذا كان معنى الانتظار هو عدم التأثير في الواقع، فمعنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نعترض على أي ظالم. أي ظالم يأتي ويظلمنا، يعتدي علينا، يسلب حقوقنا، نحن بحجة انتظار الإمام المهدي لا نعترض عليه، لا نقوم ضده. وهذه نتيجة خطيرة جدا. من النتائج الخطيرة التي تترتب على هذا الفهم للانتظار وعدم ممارسة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا بتلك الحجة. أنا لما أرى شخص من إخوان المؤمنين على خطأ فقهي أو على خطأ أخلاقي، لا أتدخل، وأقول أنا أقول أنا ما لي دخل بهذه المسألة، أنا أنتظر الإمام، ولما يظهر الإمام هو يقوم بالتصحيح، هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه أيضا نتيجة خطيرة جدا على المستوى العملي. ومن تلك النتائج الخطيرة أيضا هي أن الإقناع النفس بأن الانتظار هو هذا معناه، هذا يؤدي إلى الانكماش على الذات وعدم ممارسة أي تغيير لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع، وهذه النتائج طبعا تؤدي إلى دمار نفسي واجتماعي وعقائدي في الأوساط الشيعية، مما يفسح المجال للمخالفين بنشر اعتقاداتهم الفاسدة، ويعطي المجال للظالمين بممارسة ظلمهم من دون رادع. وإذا أراد شخص أن يعترض يقال له أنت منتظر للإمام، لا يجوز لك أن تعترض، لا بد أن تسكن، لا بد أن تتوقف إلى أن يظهر الإمام، وهذه طبعا نتائج خطيرة جدا تخدم الظالمين وليست واردة في قاموس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ليس هذا فحسب، قد يأتي البعض ويصور أن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون منتظرا وممهدا للإمام المهدي صلوات الله عليه فعليه أن يقوم بنشر الفساد والظلم والانحرافات الأخلاقية إلى أن يصل الأمر إلى امتلاء الأرض بالفساد وبالظلم حتى يظهر الإمام. وحجته في ذلك ماذا؟ حجته يقول أن الروايات قالت أن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور، فإذا مهمتنا كمنتظرين أن نعمل على نشر الظلم ونشر الفساد والانحرافات حتى نملأ الأرض بالظلم والجور والفساد حتى يظهر الإمام. هذه نظرية طبعا واضحة الخطورة، وليس وراءها إلا أن تؤدي بالناس وبالمجتمع إلى الانحلال الأخلاقي، إلى الابتعاد عن دين الله عز وجل، وهذا كله لم يرد في روايات أهل البيت ولا يقبله أي عاقل، حتى لو لم تكن هناك روايات فسرت لنا معنى الانتظار. العاقل إذا حكم عقله، إذا تأمل قليلا، لا يقبل بمثل هذه النتائج. إذن ليس معنى الانتظار هو السكون والركود وعدم المشاركة في الحياة الاجتماعية وعدم الاعتراض على الأخطاء، ليس معنى الانتظار هو هذا، وليس معناه هو أن نقوم بنشر الفساد وبنشر الظلم وبالدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، ليس هو هذا معنى الانتظار، إنما معناه هو ما ورد في الروايات الشريفة، والذي يمكن أن نختصره بعبارة قصيرة جدا، أن معنى الانتظار هو التمهيد لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التمهيد حتى نكون منتظرين على مستوى المسؤولية المطلوبة منا في الروايات الشريفة يستلزم العمل على عدة مستويات، يستلزم العمل على مستوى التفقه في الدين، على مستوى ممارسة التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى مستوى الوقوف ضد الظالمين بحسب الحدود الشرعية وبحسب الأذونات الشرعية التي تؤخذ من الفقهاء، ويستلزم أيضا اتباع الفقهاء الأمناء على الدين، ويستلزم أيضا تقوية الارتباط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة أن مسألة الانتظار هذه مسألة تحتاج إلى عدة شروط حتى يكون المؤمن منتظرا حقيقيا، لا بد أن يتصف بعدة صفات، لا بد أن يتوفر على شروط أساسية. هذه الشروط لا بد أن يلتفت إليها الأخوة المؤمنون حتى يعملوا على الالتزام بها، أن يعملوا على توفيرها في نفوسهم. من الشرائط المهمة في هذا المجال هو ما يمكن أن نسميه بالشرط العقائدي أو الاعتقادي، بمعنى أن المؤمن إذا أراد أن يكون منتظرا للإمام المهدي صلوات الله عليه فعليه أولا أن يعتقد بأن إمام الزمان في هذا الزمان هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هو الإمام الذي ادخره الله عز وجل لتنفيذ الغرض الإلهي من بسط العدل وإماتة الجور. عليه أن يعتقد بأن هذا المهدي الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا هو محمد ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، وأنه حفيد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم على نحو الخصوص. وأما بأن يؤمن الإنسان بأن هناك مخلصا منقذا سيأتي في آخر الزمان ليخلص الناس ويخلص الأرض من الظلم والجور، هكذا بنحو عام بنحو مطلق، هذا لا يكفي في تحقيق هذا الشرط العقائدي، لأن مثل هذا الأمر هذا أمر فطري يؤمن به كل إنسان حتى لو لم يكن مؤمنا وشيعيا وتابعا لأهل البيت صلوات الله عليهم. إذن الشرط الأول إخوتي أخواتي الذي لا بد أن نتوفر عليه كمنتظرين حقيقيين للإمام المهدي صلوات الله عليه، هو أن نتوفر على هذا الجانب الاعتقادي، أن يعتقد كل واحد منا بأن إمام زماننا هو الإمام محمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. هذا الشرط الأول، وهذا الشرط إن شاء الله يتوفر عند جميع المؤمنين. الشرط الثاني هو الشرط النفسي، بمعنى أن المؤمن إذا أراد أن يكون منتظرا حقيقيا للإمام المهدي صلوات الله عليه فعليه أن يوطن نفسه وأن يتحلى بالاستعداد الدائم والكامل لتطبيق أحكام الشريعة في أي وقت، وأن يوطن نفسه على أن يكون من الدعاة إلى تطبيق أحكام الشريعة ومن المضحين في سبيلها في أي وقت. لا يقول أنا أكون ممهدا وداعيا عندما يكون عمري مثلا 40 سنة، أو عندما يكون عمري مثلا 50 سنة، أو يقول عندما أتخرج من المدرسة، أو يقول عندما أتزوج. لا، لا بد أن يوطن المؤمن نفسه على تطبيق أحكام الشريعة، على أن يكون من الدعاة لتطبيق أحكام الشريعة في أي ساعة في أي يوم، وذلك باعتبار أن وقت ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه هذا وقت مبهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد يظهر الإمام في أي لحظة في أي يوم في أي ساعة، ربما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم أكن قد وطنت نفسي على تطبيق أحكام الشريعة ربما لا أنجح عندما يظهر الإمام صلوات الله عليه، ربما أقع في الفتن. لكن إذا ما كنت قد وطنت نفسي على أن الإمام صلوات الله عليه ربما يظهر في أي وقت، هذا سيولد شعورا نفسيا عند المرء، هذا الشعور مشبع بالإخلاص والاستعداد التام للفداء، لفداء نفسه للإمام صلوات الله عليه إذا ظهر. ولو طلب مني الإمام صلوات الله عليه النصرة، بل لو طلب التضحية، أنا أكون قد وطنت نفسي على هذا الأمر من البداية، فأكون على أهبة الاستعداد لأن أنفذ جميع ما يطلب مني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر لا بد أن يتوفر عليه المؤمن في زمن الغيبة الكبرى. كل واحد منا مطلوب منه أن يولد في نفسه شعورا باطنيا بالاستعداد التام لظهور الإمام صلوات الله عليه ولكل ما يطلبه من الإمام كمنتظر وكشيعي وكتابع وكمحب للإمام المهدي وللأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث هذا شرط عملي، وهذا شرط مهم أيضا في مسألة الانتظار الحقيقي، بمعنى ينبغي أو يجب على المؤمن أن يكون ملتزما بتطبيق أحكام الشريعة، وليس فقط يوطن نفسه على تطبيق أحكام الشريعة وعلى تنفيذ أوامر الإمام صلوات الله عليه، ليس على مستوى النظرية فقط، لا بد أن يتحول هذا الشعور الباطني إلى سلوك خارجي، لا بد أن يترجم كعمل واقعي في الخارج، وهذا التطبيق لا ينحصر بفترة زمنية معينة، بل يكون ساريا في كل عصر وحاكما على تصرفات الفرد وأفعاله وأقواله جميعها. عندئذ سيكتسب الفرد إرادة قوية وإخلاصا عميقا يؤهله للتشرف بتحمل طرف من مسؤوليات يوم الظهور المبارك، وكذلك يؤهله للتضحية بالغالي والنفيس من أجل إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا الالتزام والسلوك العملي هو واجب على كل مؤمن سواء ظهر الإمام أو لا، ولكن إذا اطلع المؤمن وعلم بأن إمام زمانه مطلع على جميع أعماله، يراقب تصرفاته ويعرف أقواله ويأسف لسوء تصرفه، هذا المعنى الذي ذكرته الروايات الشريفة في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسرت هذه الآية بأن معنى المؤمنون الواردة فيها هو أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، هم مطلعون على أفعالنا وتصرفاتنا، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا. الروايات تؤكد أن الأئمة صلوات الله عليهم مطلعون على أعمالنا، يعرفون كل سلوكياتنا، يسمعون أقوالنا. المؤمن إذا عرف هذا الأمر وعلم أن إمام زمانه مطلع على أفعاله، يسمع أقواله، إذا صدر من المؤمن ذنب لا سامح الله، فإن إمام الزمان يأسف لذلك التصرف ولهذا الذنب. هذا الإحساس سيولد في النفس دافعا لإعدادها بحيث تتحمل مسؤولية يوم الظهور، وبحيث يكون المؤمن مطيعا لله عز وجل ولا يكون عاصيا لا لربه ولا لمولاه، ولا يتمرد على التعاليم، لا يصدر من المؤمن أي تصرف خاطئ، لأن هذا التصرف الخاطئ سيلقي بالألم على قلب الإمام، وليس هناك محب يريد أن يؤلم قلب من يحبه. فإذا لابد أن نلتفت إلى أن اطلاع الإمام صلوات الله عليه على أعمالنا لابد أن يكون دافعا لنا للعمل على مرضات الله عز وجل ومرضات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يفرق فيه بين زمن الظهور أو زمن قبل الظهور، الزمن الذي نعيشه هذه الأيام، ما دام الإمام صلوات الله عليه مطلعا على أعمالنا لابد أن نعمل على إرضائه تماما، كما نقول في قضية اطلاع الله عز وجل على أعمالنا. هذه مسألة لا تقبل النقاش، كل مسلم يقر ويعتقد بأن الله عز وجل مطلع ليس فقط على أعمالنا الظاهرية، على أقوالنا، بل حتى على نياتنا وما نحدث به أنفسنا. هذا الإحساس يولد عند المسلم إحساسا ودافعا للعمل على إرضاء الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ولا يشترط أي مسلم في هذا الإحساس وفي هذا السلوك أن يرى الله عز وجل. أصلا رؤية الله عز وجل هذا أمر مستحيل عقلا، كما دلت عليه الأدلة المذكورة في محلها من علم الكلام. فلا يقول أحد أنا لا أطيع الله إلا إذا رأيت الله عز وجل. الاعتقاد بأن الله مطلع على الأعمال هذا يكفي لأن يدفع المسلم للالتزام بما يريده الله عز وجل. نفس هذا المعنى نقوله في علاقتنا مع إمامنا صلوات الله عليه، مع ما دام هو مطلع، ما دام هو مطلع على أعمالنا، ما دام هو مطلعا على أعمالنا، إذن لا بد أن نعمل على إرضائه. لا يفرق في هذا بين زمن الظهور وبين زمن الغيبة الكبرى. إذن بهذا اتضح أنه ليس هناك انتظار سلبي بمعنى الركود والسكون وعدم التأثير في الواقع، إنما هو فقط الانتظار الإيجابي بمعنى التمهيد الذي يحوي على هذه الشرائط، الشرائط الاعتقادية والنفسية والعملية التي ذكرناها لكم إخوتي في هذه العجالة. إن شاء الله في حلقات مقبلة سنحاول تسليط الضوء على أسئلة أخرى تتعلق بالقضية المهدوية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.